وقد انتهينا بحول الله وقوته من تفسير سورة الضحى، ونشرع الآن بإذن الله تبارك وتعالى في سورة الشرح. وهي سورة مكية بإجماع العلماء، نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام قبل هجرته إلى المدينة على التحقيق عند أهل العلم في معنى المكي والمدني. هذه السورة العظيمة سماها ربنا تبارك وتعالى بسورة الشرح، والشرح لغة فيه معنى الانفتاح والارتياح والاتساع، ومنه قولهم شريحة اللحم، إذا قطع اللحم فظهر ما بداخله واتسع وانفتح وانشرح بذلك، فيطلقون على هذا الفعل بتشريح اللحم. فكذا إن الصدر إذا انشرح ظهر ما بداخله واتسع إلى ما بخارجه من العلم والإيمان جميعا. قال الله تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه بنعمة انشراح الصدر: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. هذه الجملة فيها ذكر العديد من النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على نبينا صلى الله عليه وسلم. بدأها ربنا تبارك وتعالى بنعمة انشراح الصدر بقوله جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك. وهذه الآية فيها جملة من مسائل العلم. أما الأولى ففي قوله تعالى ألم، وهذه الكلمة أو هذا الاستفهام مركب من الهمزة الاستفهامية ومن حرف النفس لم. وهمزة الاستفهام كما تقرر عند علماء البيان فيها معنى النفس، وإذا تسلط النفي على نفي آخر دل أو أدى بذلك إلى الإثبات، فنفي النفي إثبات. فكأن الله تبارك وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ألم نشرح لك صدرك، أي قد شرحنا لك صدرك يا محمد. فهذا يسمى عند العلماء بالاستفهام التقريري، لأن النفي الذي في همزة الاستفهام تسلط على النفي الذي في حرف لم، ونفي النفي إثبات كما تقدم. فألم ها هنا بمعنى قد، أي قد شرحنا لك صدرك. ويدل على هذا الفهم ما جاء في الآيات التي بعد هذه الآية بقوله تعالى: ووضعنا عنك وزرك، ولم يقل جل وعلا ونضع عنك وزرك، وكأن المعنى قد شرحنا لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. أما المسألة الثانية فمتعلقة بقوله تعالى نشرحها، وهذه الكلمة على ما تقدم فيها معنى الانفتاح والاتساع، كما أن الضيق والحرج مرتبط بالحزن والهم والغم، فإن الانشراح والاتساع والارتياح مرتبط بالسعادة والنور والإيمان، كما قال جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وكما قال جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أن يوسع صدره لقبول أعمال الإسلام وأحكامه. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذه الكلمة كلمة خطيرة، كلمة يصعد، ولم يقل كأنه يصعد في السماء فحسب، بل قال كأنما يصعد في السماء من اجتماعي الهم والغم والضيق على هذا القلب حتى وكأن أضلاعه قد اختلفت. فانشراح الصدر فيه معنى الإيمان وفيه معنى النور. وهذا الانشراح وقع للنبي عليه الصلاة والسلام على صور كثيرة مؤداها إلى صورة حسية وصورة معنوية. فأما الصورة الحسية فهو انشراح صدر النبي صلى الله عليه وسلم واتساعه حقيقة بأن شق صدره عليه الصلاة والسلام وهو في العاشرة من عمره، جاءه ملكان فشق صدره عليه الصلاة والسلام وأخرج قلبه وجعله في طبق من ذهب، ثم غسله بماء زمزم بعدما ألقيت مبسط الشيطان وحض الشيطان من هذا القلب، وغسل هذا القلب في طبق من ذهب بماء زمزم ثم ملئ علما وحكمة وإيمانا كما صح الحديث بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكما كان يرى بعض الصحابة كأنس وغيره أثر المخيط في صدر النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الحادثة. وأيضا قد شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة ووسع للعلم والإيمان في رحلة الإسراء كما جاء في صحيح مسلم في حديث أنس، وكذا في حديث البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام شق صدره إلى أسفل بطنه عليه الصلاة والسلام، ثم أخرج قلبه وغسل في طست من ذهب بماء زمزم ثم ملئ علما وإيمانا وحكمة، ملئ علما وإيمانا وحكمة. فهذا هو النوع الأول من أنواع انشراح الصدر، انشراح حسي حقيقي. وأما النوع الثاني فانشراح معنوي، قد وسع الله تبارك وتعالى صدره لقبول الإسلام ووسع صدره لهذه الرسالة العظيمة التي قال الله تبارك وتعالى عنها إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فعبر عن إنزال القرآن والأحكام بالإلقاء، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ووصفه تبارك وتعالى بالثقل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يتحمل هذا الثقل إلا إذا وسع صدره وانشرح وانفتح واتسع لقبول هذه الأشياء. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قد شرح صدره أيضا لقبول معاداة الناس وكفرهم وطغيانهم. فالنبي فالله تبارك وتعالى قد بين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد ضاق صدره ذرعا من أفعال الكفار كما قال جل وعلا قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح لحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالله تبارك وتعالى أكد ضيق صدر النبي عليه الصلاة والسلام بإدخال قد على الفعل المضارع، قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون يا محمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضاق صدره من الكفار، ولابد للداعية في كل زمان ومكان أن ينشرح صدره لإعراض الناس وصدودهم عن الحق. ولذا فإن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما قال له تبارك وتعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، كان من أول دعائه أن قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فدعا ربه أولا بانشراح الصدر، لأن الداعية إذا دعا إلى الله بانقباض في صدره وجفاء على أهل الصدور والطغيان لم يستجب له إلا القليل، لم يستجب له إلا القليل كما قال جل وعلا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك، وهذه اللام في قوله تعالى لك، وهذه المسألة الثالثة في هذه الآية هي لام التعليل، أي لأجلك يا محمد، أي لأجلك يا محمد، امتنانا من الله تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك أي لأجلك صدرك ولم يقل جل وعلا ألم نشرح لك قلبك، بل قال ألم نشرح لك صدرك. والصدر أوسع وأعم من القلب لأنه محل القلب، فالصدر محل القلب والقلب فيه العقل، كما قال جل وعلا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، الآية من سورة الحج. فاتساع الصدر فيه اتساع الصدر واتساع القلب لما يجول في الصدر من الخطرات الجيدة السديدة والأفكار المليحة التي يلقيها الملك في روح النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا فإن الله تبارك وتعالى بيّن أن الشيطان إذا وسوس ألقى في الصدر، لأنه ليس له سلطان على القلب، كما قال جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، ولم يقل في قلوب الناس بل قال في صدور الناس. فألم نشرح لك صدرك بأن وسعناه للإيمان وللقرآن وللأحكام، شرحنا لك صدرك بنور الإسلام بعدما كنت لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا تمشي به في الناس يا محمد. ثم قال جل وعلا ووضعنا عنك وزرك، هذه المنة والنعمة الثانية التي من الله تبارك وتعالى بها في هذه السورة على نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ووضعنا عنك وزرك، فعل وضع إذا تعدى بعن ففيه معنى الحط والتخفيف، وإذا تعدى بعلى ففيه معنى التثقيل والتحميل، ومنه قولهم وضع عن البعير حمله أو وضع على البعير حمله. فإذا قال القائل وضع عن البعير أي أنزل ما على ظهر البعير إلى الأرض، وإذا قال وضع على البعير أي وضع على ظهره وأثقله. فوضعنا عنك أي خففنا وحفظنا عنك يا محمد وزرك. وهذا الوزر أو وهذا الوضع اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا، فاختلفوا في وزر النبي عليه الصلاة والسلام الذي وضع عنه وفي كيفية هذا الوضع. فذهب فريق من العلماء ومنهم إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله إلى أن هذا الوزر الذي ذكر في هذه الآية هي ما تلبس به النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال الجاهلية طوال 40 سنة عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم من غير وحي ولا قرآن، هي هذه الأعمال التي تلبس بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الغفلة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في حق نبينا صلى الله عليه وسلم كما في قوله وإن كنت من قبله أي من قبل هذا القرآن لمن الغافلين. فكأن هذا الأمر وإن لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم لصنم ولا لوثن، ولكن كأن هذا الأمر بمثابة الوزر والثقل على النبي عليه الصلاة والسلام أن عاش في هذه الدنيا 40 سنة وهو بعيد عن القرآن وهو بعيد عن الإيمان وهو بعيد عن وحي الرحمن سبحانه وتعالى. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام كان على ظهره ثقل من جراء هذه المدة، فقال الله تبارك وتعالى له ووضعنا عنك وزرك، لأن الوزر فيه معنى الثقل، ومنه سمي الوزير وزيرا لأنه يحمل أثقال الأمير وأعباء الدولة، فالوزير سمي بهذا الاسم لأنه يحمل الثقل، ومنه سمي الاسم وسميت المعصية لأنها تكون ثقلا على ظهر صاحبها في الدنيا والآخرة، ومنه قوله تعالى وليحملن أثقالا وأثقالا ليحملوا أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ليحملوا أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فالوزر هو الثقل والحرج، فهذا هو القول الأول. أما القول الثاني في قوله تعالى ووضعنا عنك وزرك، فألمح إليه أبو حيان رحمه الله تعالى كما في البحر المحيط بأن هذا الوضع هو ما جعله الله تبارك وتعالى من عصمة الأنبياء قبل البعثة من السجود لصنم أو الوقوع في كبيرة أو صغيرة مزرية. فوضع الوزر في هذه الحالة أي أنه جعله معصوما عليه الصلاة والسلام من الأوزار أصلا، فلم يلم بذنب ولم يقع في خطيئة حتى قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله تبارك وتعالى وصف هذا الوزر بقوله سبحانه وتعالى الذي أنقض ظهرك، أي الوزر الذي أنقض أي جعل صوتا لظهرك كالنقيض، أي جعل لظهرك صوتا ذا نقيض، والنقيض هو الصرير. فإذا كان الهودج على ظهر البعير ثقيلا أحدث صريرا وقولا ونقيضا وصوتا معروفا للجميع، فكأن هذا الوزر من ثقله على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام قد أحدث صريرا ونقيضا الذي أنقض ظهرك. ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك يا محمد ذكرك في العالمين. وهذا الرفع المذكور في هذه الآية نوعان، رفع حسي ورفع معنوي. فأما الرفع الحسي فهو ما جعله الله لنبينا صلى الله عليه وسلم من ذكر لاسمه مقترنا بذكر اسم الله تبارك وتعالى، كما في الأذان وكما في التشهد وكما في الأذكار المتعلقة بالمناسك وغيرها، وفي كثير من الشؤون والأحوال لا يذكر اسم الله إلا ويذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام. بل جعل الله تبارك وتعالى علامة الإسلام أن يقول الكافر قبل إسلامه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا رفع حسي لذكر النبي عليه الصلاة والسلام، جعل اسمه شائعا دائعا بين الناس في مناسكهم وعباداتهم. وأما الرفع المعنوي فبأن جعل الله تبارك وتعالى ذكره في كتب الأولين والآخرين، وبشر الأنبياء جميعا ببعثة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، بشر آدم ونوح وإبراهيم وأولي العزم من الرسل جميعا، وأخذ عليهم الميثاق كما جاء في آية آل عمران، لأنهم إذا بعثوا في حياة هذا النبي أو وجدوا في حياة هذا النبي ليؤمنن به ولا ينصرنه، ليؤمنن به ولا ينصرنه. فرفع الله تبارك وتعالى ذكره في كتب المتقدمين، ورفع ذكره في حديث الأولين والآخرين، ورفع ذكره على ألسن المؤمنين، ورفع ذكره في الملأ الأعلى عند الروح الأمين وعند سائر الملائكة أجمعين، رفع ذكره عليه الصلاة والسلام. ورفعنا لك ذكرك، رفع ذكره سبحانه وتعالى بهذا القرآن كما قال جل وعلا وإنه لذكر لك ولقومك، أي وإن هذا القرآن فيه رفعة لذكرك ورفعة لذكر قومك في الدنيا والآخرة. ورفعنا لك ذكرك، فإذا تقرر هذا يا محمد فاعلم أنه إن مع العسر يسرا، قال الله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذه الفاء في قوله تعالى فإن مع العسر يسرا تسمى بالفاء الفصيحة، تسمى عند علماء البيان بالفاء الفصيحة. وهذه الفاء سميت بهذا الاسم لأنها تفصح عن كلام مقدر يأتي بعدها يدل عليه ما جاء قبلها. والمعنى أنه إذا تقرر لديك يا محمد أن شرحنا لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فلا تحزن واعلم أن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فكما أن الله شرح صدرك في وقت العسر ورفع ذكرك في وقت العسر ووضع وزرك في وقت العسر، فهو قادر على أن يرفع أي عسر عنك يا محمد كما رفعه قبل ذلك. فهذا ما دلت عليه هذه الفاء التي تسمى بالفاء الفصيحة، التي تفصح عن كلام مقدر يأتي بعدها ليدل عليه ما جاء قبلها. فإن مع العسر يسرا، وقوله تعالى إن، هذا من المؤكدات، فإن العرب لا تستخدم هذا الحرف إلا عند التأكيد، فإن مع العسر يسرا، فهذا من المؤكدات. ثم قال جل وعلا مع العسر يسرا. المعلوم أن العسر واليسر نقيضان لا يجتمعان، فكيف اجتمع في هذه الآية بقوله تعالى مع؟ يعني العسر نقيض اليسر وعكسه وضده، فكيف يجتمع العسر مع اليسر في قوله تعالى إن مع العسر يسرا؟ وكيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في سورة الطلاق سيجعل الله بعد عسر يسرا؟ وهذا هو المفهوم والمعلوم لدى الناس، أن العسر لا يكون إلا بعد اليسر، وأن اليسر لا يقع إلا بعد العسر، ولكنهما لا يجتمعان. فالإنسان إما أن يكون في عسر وإما أن يكون في يسر. والجواب كما قرره علماء البيان على في هذه النكتة البديعة واللطيفة العجيبة، أن الله تبارك وتعالى قال مع في هذه الآية وكأن العسر مقترن باليسر، فالعسر لا يأتي إلا ومعه اليسر، واليسر لا يأتي إلا ومعه العسر، فالعسر واليسر مقترنان، وكأن العسر لا يكون إلا ومعه اليسر، مصحوب مع به، مقترن به في حال من الأحوال. لا يمكن أبدا أن يمر على الإنسان عسر من غير يسر، لا يمكن أبدا. فقال الله تبارك وتعالى وكأن اليسر مقترن بالعسر فإن مع العسر يسرا. وهذه الألف واللام في قوله تعالى العسر هي ألف ولام العهد، أي إن العسر الذي وجدته يا محمد ولقيته من المشركين معه اليسر في الفتح المبين والنصر العزيز الذي سيجعله الله تبارك وتعالى لك عليهم في نهاية الأمر. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذه الجملة اختلف العلماء فيها وفي بيانها وفي المقصود منها على أقوال ثلاثة، وأعني بذلك الجملة الثانية إن مع العسر يسرا. فأما القول الأول فهو أن العسر حينما يقع معرفا في جملتين متتابعتين ويأتي اليسر منكرا في جملتين متتابعتين، فهذا يدل على أن العسر واحد واليسر يسران، فهذا يدل على أن العسر واحد واليسر يسران. والمعنى أن العسر الذي ستجده يا محمد سيكون معه اليسر، وسيكون معه يسر آخر. ولذا أخرج مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال فلن يغلب عسر يسرين، فلن يغلب عسر يسرين. قال العلماء لأن العسرين اللذين ذكر في هذه الآية هما في الحقيقة عسر واحد، لأنه عرف بالألف واللام. أما اليسر فمختلف، فكأن الله تبارك وتعالى قد أحاط هذا العسر بيسرين من على جانبيه. فهذا هو القول الأول، وهذا قول ضعيف ضعفه غير واحد من المفسرين على جماله ولطفه، ولكنه ضعيف من الناحية العلمية البلاغية. ورده الزمخشري رحمه الله كما في الكشاف، وكذا ابن هشام الأنصاري رحمه الله كما في مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، وكذا غيرهما من البلاغيين والمفسرين، وقالوا بأن هذا القول قول مدخول، وقالوا بأن هذا القول قول مدخول، وأن هذه القاعدة هي خطأ من ناحية اللغة. ومن أراد أن يرجع إلى تفصيل ذلك حتى لا يطول بنا المقام، فليرجع إلى مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري رحمه الله. والشاهد أن هذه القاعدة خطأ. والصحيح في هذه الآية أحد قولين. أما القول الأول فإما أن يقال بأن قوله تعالى فإن مع العسر يسرا في الدنيا، إن مع العسر يسرا آخر في الآخرة، فإن مع العسر يسرا في الدنيا، إن مع العسر يسرا آخر في الآخرة. فالمؤمن يجتمع عليه يسر في الدنيا ويسر في الآخرة. وهذا القول مال إليه القرطبي في تفسيره وكذا غيره. وأما القول الثاني أو التوجيه الثاني لهذه الآية، طبعا في بناء على هذا القول، فإن جملة إن مع العسر يسرا جملة ابتدائية، يعني جملة جديدة ليس لها صلة بالجملة التي قبلها، فهي جملة ابتدائية جديدة. يبقى قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، أي فإن مع العسر يسرا في الآخرة، إن مع العسر يسرا هذه جملة ابتدائية جديدة لا صلة لها بالجملة التي قبلها، والتدل على ذلك بأنها لم تعطف عليها بعطف بأحد حروف عطف النسق المعروف والمعروفة المقررة عند العلماء كالفاء أو الواوي أو ثم أو نحو ذلك. وأما القول الأخير، ولعل هذا القول هو أوجه الأقوال، هو أن هذه الجملة إن مع العسر يسرا هي مؤكدة للجملة التي قبلها، وليست بجملة ابتدائية، وإنما هي جملة مؤكدة تؤكد ما جاء في الجملة الأولى من اقتران اليسر بالعسر. فقوله تعالى فإن مع العسر يسرا هذه جملة، ثم أكدها جل وعلا بقوله إن مع العسر يسرا، لكي تنشرح بهذا التأكيد الصدور ويتيقن المؤمن على أن اليسر واقع لا محالة، وسيقع مصحوبا بالعسر بإذن الله تبارك وتعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى موجها لنبيه صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت يا محمد فانصب وإلى ربك فارغب. قوله تعالى فإذا فرغت فانصب، فرغت من الفراغ، فرغت من الفراغ، وانصب النصب هو التعب بعد الاجتهاد. والمعنى أي إذا فرغت يا محمد من شغلك وعملك فانصب، أي فتعب بعد هذا الاجتهاد وهذا الفراغ من الجهد. واختلف العلماء في هذه الآية اختلافا بينا، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا فرغت من صلاتك فانصب، أي فتعب في الدعاء والثناء على الله تبارك وتعالى. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما إذا فرغت من الفريضة فتعب وانصب في النافلة، إذا فرغت من الفريضة فتعب وانصب في النافلة. وقيل غير ذلك من الأقوال. والصحيح الذي تقرر عند المحققين أن الآية عامة في كل ما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم منه، سواء كان من أمور الدنيا أو أمور الآخرة. فهذا إرشاد من الله تبارك وتعالى لنفي الفراغ من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا من حياة المؤمنين. فإن المؤمن إما أن يكون منشغل، إما أن يكون منشغلا بتحصيل المعاش، أو يكون منشغلا في أمور المعاد. فالإنسان لابد أن يكون إما ينشغل بأمور المعاش أو بأمور المعاد، إما ينشغل بأمور المعاش أو أمور المعاد. فإذا فرغ من أمور المعاش اتجه إلى أمور المعاد، وإذا فرغ من أمور المعاد اتجه إلى أمور المعاش، وهكذا دوانيه حتى يأتي أمر الله. فقوله تعالى فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من شغلك يا محمد واجتهادك في أي أمر كائنا ما كان فانصب، أي فتعب في أمر آخر، إما أن يكون فيه مصلحة للدنيا أو مصلحة للدين. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وإلى ربك فارغب. قوله تعالى فارغب، الرغبة هي طلب حصول المرغوب، الرغبة هي طلب حصول المرغوب. وهذا الفعل في لسان العرب إما أن يعد بحرف الجر في، وإما أن يعد بحرف الجر عن، وإما ألا يعد بحروف جر، إما أن يأتي متعد بنفسه أو بغيره. فإذا جاء وقد تعد بغيره إما يتعد بحرف الجر عن أو بحرف الجر في. فالعرب تقول رغب فلانا في كذا، رغب فلانا في كذا، أي طلب من فلان أن يفعل له كذا. فأقول رغبت فلانا في أمر من الأمور إذا طلبت منه هذا الأمر. فرغب الله في كذا إذا تضرع إلى الله وطلب من الله هذا الأمر. فهذا الفعل يعد بفي مع الأمر المطلوب، ولا يعد بحرف جر مع المطلوب منه، ويعد بحرف الجر عن إذا جاء في معنى الإعراب ونحو ذلك من المعاني. فتقول العرب رغبت عن فلانة إذا أعرضت عنها، أو رغبت عن الطعام إذا أعرضت عن الطعام، رغبت في الطعام إذا أقبلت على هذا الطعام. فقوله تعالى وإلى ربك فارغب، وإلى ربك فارغب، أي فارغب إلى ربك. وقدم العامل ها هنا، أو قدم المعمول على عامله ليدل على الاختصاص، ولم يقل فارغب إلى ربك، بل قال وإلى ربك فارغب، فهذا يفيد الاختصاص، أي لا ترغب إلا إلى ربك، ولا ترهب إلا من ربك، ولا تطلب إلا من ربك سبحانه وتعالى، وإلى ربك فارغب. وها هنا قد عدي هذا الفعل فارغب بحرف الجر إلى، لم يعد بفيه كما يقول القائل رغبت فيه، ولم يعد بعن كما يقول رغبت عن كذا، بل عدي بإلى، فقال فارغب إلى ربك، أي وإلى ربك فارغب. والسر في هذا الأمر كما قال العلماء أنه عدي بإلى في هذه الآية ليدل على معنى الإقبال والاتجاه والإسراع إلى الله، كما قال إبراهيم إني مهاجر إلى ربي فيهدين. فكأن هذه الرغبة فيها معنى الإقبال على ما عند الله، الإقبال على ما على أمر الله سبحانه وتعالى، كما في قوله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الأصل أن فعل يخالف لا يعد بحرف جر، فيقول القائل خالفت أمر فلان، فإذا قلنا خالف عن أمر فلان فقد ضمن هذا الفعل معنى الإعراض، أي فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يعرضون عن أمره صلى الله عليه وسلم. وهكذا في هذه الآية وإلى ربك فارغب، أي فارغب إلى الله وأقبل إليه وهاجر، وأقبل عليه وهاجر إليه سبحانه وتعالى، فإنه لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. وإذا جاء في مسلم أحمد من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إنك إن تكني إلى نفسي تكني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا في دعائه: فإنه لا منجى ولا من فإنه لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. وإذا قال الله تبارك وتعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. العادة أن الإنسان إذا حذر من شيء ما، حذر منه وقيل له فر من الشيء الفلاني، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أما الإنسان إذا خاف من الله فلابد أن يفر إليه سبحانه، لأنه لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. يومئذ يقول الإنسان: أين المفر؟ فيرد عليه بقوله تعالى: كلا لا وزر، أي لا ملجأ ولا منجى، إلى ربك يومئذ المستقر. فهذا ما من الله تبارك وتعالى به علينا في بيان بعض الفوائد التي جاءت في سورة الشرح. والله أسأل أن يشرح صدورنا ويحط أوزارنا ويغفر ذنوبنا ويجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحين في جنات النعيم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعتذر لإخواني بسبب بعض الاضطرابات، يعني سنجيب عن ثلاث أسئلة فحسب، ثم يعني ننهي هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى. الحمد لله ثم أما بعد، فما جاء في سؤال السائل قوله أن معنى ذلك أن الأنبياء عملوا معاصي، الذي قرره المحققون كما قال القاضي عياض في كتاب الشفاء وقرره وحرره أتم تحريف من أن الأنبياء معصومون بعد البعثة في من كل شيء من الشرك والكبائر والصغائر المزرية وغير المزرية، ومعصومون قبل البعثة من الشرك ومن الكبائر ومن الصغائر المزرية، ثم تنازع العلماء في الصغائر غير المزرية، ثم تنازع العلماء في الصغائر التي لا تنقص من رجولة الإنسان ومرؤته عند الناس. والراجح فيها كذلك أن الأنبياء معصومون منها أيضا، هذا هو الراجح عند العلماء. أما فيما يتعلق بالشرك أو الكبائر أو الصغائر المزرية، فالأنبياء معصومون من هذا جميعا بعد البعثة وقبل البعثة عند عامة المحققين، خلافا لمن شد من العلماء وبعض المتكلمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلى. ومما لا شك فيه في سياق الكلام على مسألة الأزمة، إن في نقطة خطيرة جدا لابد من الانتباه لها، وهي ما جاء في كلام الجنيد أن حسنات الأبرار سيئات المقربين، أن حسنات الأبرار سيئات المقربين. تعلمون أن في حديث الشفاعة الذي جاء مخرجا في الصحيح وكذا في غيره، من أن الأنبياء حرموا الشفاعة ببعض المعاصي التي عند الأبرار ليست الجملة المعاصي أصلا. فآدم أكل ناسيا من الشجرة وحرم من الشفاعة لأكله ناسيا، وهي هذه ليس بمعصية. وموسى حرم من الشفاعة لأنه قتل إنسانا خطأ، والقتل الخطأ ليس بمعصية، ولكنها عند الأنبياء معصية. ونوح حرم من الشفاعة بسبب معصية، أنه قال رب ابن لي من أهلي وإن وعدك الحق، فقال الله لا تسألني ما ليس لك به علم، وحسبت عليه معصية. إبراهيم أبو الأنبياء حرم من الشفاعة بسبب التعريض، بسبب كذبة، وهي ليست بكذبة، لأنه قال صار أختي في الإسلام ولم يقصد بها، ولم تكن أخته على ولم تكن أخته على الحقيقة. فحسنات الأبرار هي سيئات المقربين، فالمعصية بالنسبة للأنبياء ليست كالمعصية بالنسبة إلى غيرهم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يغال على قلبي، يعني قلب النبي صلى الله عليه وسلم يغفل للحظة لوهلة كطبيعة البشر، وإني أستغفر الله تعالى 100 مرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر على هذا الأمر 100 مرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم والليلة ويتوب إلى الله أكثر من 70 مرة. وقال جابر كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم أكثر من 100 مرة. فلابد من النظر لمعاصي الأنبياء من هذه الوجهة، والله تعالى أعلم. الحمد لله. أما بعد، ففيما يتعلق بسؤال السائل في عن رجل عنده 5000 جنيه جعلها عند رجل ليديرها له في التجارة، فكيف يخرج زكاتها؟ فالمعلوم عند العلماء أن زكاة عروض التجارة إنما تكون في عروض التجارة، فإن هذا التاجر إذا أخذ المال وجعله في عروض التجارة، جعله في أشياء يتاجر فيها وتباع وتشترى، فهذه التي فيها الزكاة. وزكاة عروض التجارة على ما قرره العلماء بينظر هذا الرجل في الوقت الذي أدخل فيه هذا المال، فإذا مر على هذه العروض حول هجري أخرج ربع عشرها ومع أرباحها، لأن الأرباح فرع عن الأصل، وهذا قرره المحققون في هذه المسألة. الحمد لله. ثم أما بعد، فيما اشتهر بين الناس من قراءة سورة الشرح عند ضياع بعض الأشياء أو عند دخول الامتحانات أو نحو من ذلك، فهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه ولا أفتى به أحد من علماء الإسلام، وإنما جاء فيه حديث ضعيف لم يثبت من قبل الإسناد عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأولى بهذا الممتحن أو بهذا الممتحن أن يستعين بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام عند استصعاب أمر ما، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا استصعب عليه أمرا إذا استصعب عليه أمر قال اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن أي الصعبة، ليس الحزن أو الحزن، لأن الحزن أو الحزن بمعنى الحزن، إنما الحزن أي الصعب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوله إذا استصعب عليه أمر. أما هذه الأدعية المنتشرة بين الناس، فإن دعي بها على وجه العموم من غير تعبد لله بها فلا بأس، أما التعبد لله بتخصيص أدعية معينة لدخول لجان الامتحان أو الجلوس على ورقة الامتحان أو رحم من ذلك، فهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.